الحمد لله الذي أذهب بالمرء آمال القياصرة وكثر به ظهور القياصرة الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت نافرة حتى جاءهم الوعد الحق فأرداهم في الحافرة فنقلوا من القبور إلى القبور ومن ظلال النهود الى ظلمة النفوس ومن مداعبة الجوار والجنان الى مراساه الهوان والزيجان ومن التنعم بالطعام والشراب الى التمرد في الوحل والمراد سبحانك. واشهد ان لا اله الا الله هو الواحد الاحد الحي الذي لا يموت الذي كتب الموت والفناء على جميع خلقه وانفرد بالبقاء والجوال سبحانه. فقال جل وعلا كل شيء هالك الا وجهه. وقال تبارك وتعالى كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن المال وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. يا نفس ويحدثوني فان الموت قد حان وعطيت واسى الهوى ما زال فتانا. يا
واعملي حسنة عسى تجزي بعد الموت حسنة. يا نفسي وللأموال أتركها خلقي وأقول من دنياي عريانا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد لك يا سيدي أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت لهذه الأمة وجاهدت في الله حتى أتاك اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، قست القلوب وتحدرت العيون وتغلقت النفوس بالدنيا فركنت إليها حتى أنسى ذكر علام الغيوب جل وعلا. وحينما ننظر إلى أحوال المسلمين إلى أحوال الذين ينتمون إلى الإسلام نجد فيهم تارك للصلاة ونجد فيه متلارك لكتاب الله ولسنة رسول الله. لماذا تركوا صلاتهم لله جل وعلا؟ ولماذا تركوا اقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن القلوب ركنت إلى الدنيا ولأن النفوس أحدث الدنيا وأصبحت تكره الموت وكل ذلك بسبب نسيان الموت وبسبب نسيان الدار الآخرة. بل إن الحبيب المسيح النذير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم امرنا ان نكثر من ذكر هذه من لذات الموت. فقال في الحديث الصحيح الذي خرجه الترمذي اكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. اكثروا من ذكر هادم اللذات الموت، فانه من اكثر من ذكر الموت رزقه الله جل وعلا التوبه والانابه، وكان دافعا له على الطاعه والاتباع، وجعله يرضى الله جل وعلا. ومن لم يذكر الموت لبث بتفويت التوبه وبالانتباه على الشهوات والمعاصي والملذات، لانه ما فكر يوما انه سيقف بين يدي رب الارض والسماوات. ولذا ايها الاحبه الكرام، تفكرت كثيرا كيف نعالج تلك القلوب التي فتت وهذه العيون التي تحجرت، فما وجدت الا ان ننفذ وصيه غير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، ان نذكر انفسنا بلقاء الله جل وعلا، وان نذكر انفسنا بان هناك حياه ابديه غير هذه الحياه، وبان هناك جنه ونار، وبان هناك قبر، وهذا القبر اما ان يكون روضه من رياض الجنه، واما ان يكون حقا من حمر النيران، اعاذنا الله واياكم من عذابه واثامه. فسأطلب ربي جل وعلا أن يوفقني لأبدأ معكم سلسلة جديدة في ترقيق القلوب، ألا وهي رحلة الإنسان إلى دار الخلود. هذه الرحلة التي تبدأ منذ خروجك من بطن أمك من عالم الأرحام إلى عالم الدنيا، فهذه بدايتها. ولكنني أبدأ اليوم بالموت، الموت الذي تنافيناه وتجاهلناه وغفل الكثير عنه، بل ربما الكثير منا لا يحب أن يسمع الموت ولا أن يسمع سيرته. ولكنكم أيها الأحبة الكرام تعلمون أنها الحقيقة التي لا مفر منها، الحقيقة التي لا مهرب منها. هل يستطيع منا احد ان يفر من الموت؟ كلا والله. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. هل تستطيع ان تهرب من الموت؟ كلا والله. اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بيوت مشيده. ولقد كان احد الملوك بنى قصرا وشيده وعظمه وجمله، ثم دعا اهل المدينه جميعهم وجمع الحراس، فوقفوا على ابواب القصر وقال لحراسه: ادعوا جميع اهل المدينه لياكلوا من الوليمه التي ساعدها لهم، واسالوهم هل تجدون عيبا في هذا القصر؟ فلما جمعوا اهل المدينه وجعلوا ليتناولوا الطعام، بعدما اكلوا طعامهم تجولوا في القصر، وعند خروجهم اوقفهم الحراس فيسالونهم رجلا رجلا: هل رايتم في القصر عيبا؟ فكل واحد يقول: لا، لم نجد في القصر اي عيب، انه قصر جميل، انه قصر مسيد، انه قصر تخرج على اعلى فراش. واذا برجلين يلتقيان بالحراس فيقول لهم الحراس: هل وجدتم في القصر عيبا؟ فيقول الرجلان: نعم، لقد وجدنا عيبين في القصر. فتعجب الحراس: اي عيبين هذين؟ فاخذوا الرجلين الى الملك فقال لهما الملك: اي عيبين وجدتهما في قصري؟ فانني قد اسرفت عليه كثيرا وزينته وشيدته على احدث الدراسه. فقال له: العيب الاول ان هذا القصر سيخرب، العيب الاول ان هذا القصر سيخرب، والعيب الثاني ان صاحب هذا القصر سيموت. فتعجب الملك وقال: وهل هناك دار لا تخرب؟ وهل هناك صاحب قصر لا يموت؟
فقال له نعم ان الجنة لا تخوب ابدا وقصور الجنة لا يصيبها الخراب وصاحب القصور في الجنة لا يموت ابدا فله الدوام وله الخلد باذن الله رب العالمين. فبكى الملك وتصدق بجميع امواله على الفقراء والمساكين وتاب ورجع الى الله جل وعلا. تعلموا ايها الاحبة الكرام ان هذه الدنيا التي حملتنا على التضارب والسحناء والقتال من اجلها انها متاع وما هي الا متاع الغرور بل هي لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته كما قال الذي خلقها جل في علاه اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. اسمعوا هذا هو البيان الالهي رقم 20 في سورة الحديث. الخالق جل وعلا يبين في قلبه بان هذه الحياة الدنيا لعب ولهو. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته كمثل مطر نزل من السماء فانبت العشب والكلأ وانبت الزرع الثمر فاعجب الكفار بهذا النبات. ثم هذا الزرع وكبر واصفر وتغير لونه ثم مات هذا الزرع. واعلموا ان في الاخره عذاب شديد ومغفره ورضوان وانما الحياه الدنيا متاع الغرور. فهذه الدنيا الى زوال وهذه الدنيا الى فناء كما جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي فيما رواه الترمذي وابو داود والحاكم وقال حديث صحيح الاسناد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان الدنيا سجن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر جرعة. هذه الدنيا التي لا تزن عند الله جناح بعوضة حملتنا على ان يقاتل بعضنا بعضا وان يغلظ بعضنا بعضا وان يكره بعضنا بعضا وان يحسد بعضنا بعضا من اجل جناح بعوضة. والله الذي لا اله غيره هذه الدنيا ما هي الا مزرعة للآخرة فما تزرع فيها اليوم فتحصده غدا فإن زرعت بذور الخير حصدت يوم القيامة ثمار الخير وإن زرعت بذور الشر حصدت يوم القيامة ثمار الشر. فالدنيا مزرعة للآخرة. وكان الحبيب البشير النذير صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه وأحبابه ويقول لهم كما كان يقول عبد الله بن عمر يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وعبد الله بن عمر كان يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وعد نفسك من الموتى واستعد للقاء الحي الذي لا يموت جل في علاه الكل سيموت ويبقى ذو العزة والجبروت حي لا يموت نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت تموت كل البرايا فسبحان الحي الذي لا يموت. سبحانك يا إلهي. الموت أيها الأحبة الكرام الذي نزل بخير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم مع ان الله جل وعلا رفع له ذكره بل وارسل اليه جبريل لياخذه الى السماوات العلى ليزور السماوات العلى ولينعم برؤية الملأ الاعلى ويصل الى سدرة المنتهى قال له ربه جل وعلا بكل صراحة انك ميت وانهم ميتون انك ميت وانهم ميتون بل وان الحبيب النبي كما جاء في صحيح البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها وهي تصف حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته وما نزل به من شدة وكرب وسكرات كانت تقول لما نزل برسول الله في الموت كانت بجانبه علبة ركوة أي علبة بها ماء نار فكان يضع يده في الماء ثم يأخذ من هذا الماء النار ويضع على جبينه وهو يقول لا إله إلا الله إن من موتي سكرات اللهم حول علي سكرات الموت. إذا كان هذا خير خلق الله وهذا هو الذي ذكر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يسأل الله جل وعلا أن يهون عليه سكرات الموت فما بالنا نحن عباد الله فما بالنا نحن عباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه جل وعلا أن يؤول عليه سكرات الموت نعم فاستعد لهذا اليوم بل وإن نبي الله موسى عليه السلام لما سئل على الموت قال وجدت الموت كسفود كسفود انتزع منه أو من صوف مبلول أي قطعة من الحديد مسننة ومدثرة ولها أسنان تعلقت بصوف قريب كل بالماء وانتزعت هذه الحديد بأسنانها من هذا السفود فقطعت الصوف بما فيه فكذلك خروج الروح من البدن. وسئل خليل الرحمن وانت يا خليل الرحمن كيف وجدت الموت قال وجدت الموت كعصفور وضع على مقلاة زيت فلا هو يطير فينجو ولا هو يموت فيستريح فاستعدوا لهذا المصير واستعدوا لهذه الحقيقة الكبرى ألا وهي حقيقة الموت فالموت مخلوق لله كما أن الحياة مخلوقة لله جل وعلا تبارك الذي خلق الحياة الموت والحياة ليبلوكم تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك من الذي بيده الملك إنه الله الذي خلق الموت والحياة لماذا يا رب لماذا خلقت الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم ليمتحنكم أيكم أحسن عملا فالموت مخلوق كما أن الحياة مخلوقة بل إن الموت ذاته سيذوق الموت بإذن الله الموت ذاته سيموت بإذن الله نعم يوم القيامة إذا ما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد من قبل العزيز القهار جل وعلا يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون من قصورهم ثم ينادي على أهل النار يا أهل النار فيشرئبون وينظرون ويظنون أن الله سيخرجهم من العذاب الأليم ولكن يقول لهم جميعا انظروا الى هذا هل تعرفون هذا ويؤتى بالموت على صورة كفش فيقولون نعم يا رب انه الموت فيأمر الله جل وعلا بالموت فيذبح بين الجنة والنار ثم ينادي منادي يا اهل الجنة خلود فلا موت ويا اهل النار خلود فلا موت فاستعد لهذا واعلم ان الموت حق وأن القدر حق وأن منكر ونكير حق وذلك قول الله جل وعلا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه وذات سكرة الموت بالحق حينما تنام على فراش موتك وانت تعاند السكرات والكربات واشتد بك النبض فتارة تجد الغرفة التي تنام فيها كالفضاء المتسع وتارة تضيق عليك حتى تكون كثقب إقرة وتارة تنظر إلى أهلك وأحبابك من حولك يقتربون إليك ويبتعدون عنك وأنت تعالج السكرات وأنت تنظر إلى السماء وترى ملائكة تتنزل إليك من قبل رب الأرض والسماوات فتقول يا كرة ما هذه الملائكة ملك الموت ومعه أعوانه يا كرة هل هذه ملائكة الرحمة أم هذه ملائكة العذاب وجاءت سكرة الموت بالحق يا كرة هل سيقول لي ملك الموت يا أيها الروح الطيبة اخرجي حميدة إلى روح وريحان ورب راض عنك غير مقام أم يا كرة سيقول لروحي أيها النفس الخبيثة كنت في الجسد الخبيث اخرجي إلى سخط الله وعذابه وإلى رب عليك غضبان يا كرة ستتنزل علي الملائكة بالبشارة أن تتنزل علي بالوعد والوعيد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتكي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم اللهم اجعلنا ممن يبشر عند موته بالجنة يا رب العالمين وقال الله جل وعلا وأنت أحوج شيء إلى هذا إلى أن يثبتك الله بالقول الثابت عند النص ما هو القول الثابت؟ قال ابن عباس القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة هو قول لا إله إلا الله فلو أن الله جل وعلا ثبتك عند الموت وانطقت بقول لا اله الا الله دخلت الجنه بلا شك فان الحبيب المسيح صلى الله عليه وسلم قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه فانظر على اي شيء تعيش هل تعيش على لا اله الا الله هل تعيش من اجل لا اله الا الله ام تعيش في الدنيا لجمع الاموال ولجمع الاطيار اي شيء تعيش له هل تعيش وتعمل للاخره ام كل عملك وجل جهدك للدنيا وانت في نسيان العالم الاخره ايها الاخ الحبيب كل مات فسيؤتى وكل مذكور سينسى وكل مذكور سيفنى ليس غير الله يبقى من على فالله اعلى ايا من يدعي الفهم ايا من يدعي الفهم الى كم ياتي وحده الدمد والذنب وتخطئ الخطا الجنب اما بان لك الغيب اما انذرك الشهيب وما في مسحه الوليد اما اسمعك الصوت اما ناد بك الموت أما تخشى من الكون
قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة
زر في القبر واعتبر انظر الى الغني وانظر الى الفقير، انظر الى القوي وانظر الى الضعيف، انظر الى الوزير وانظر الى الغفير، انظر الى العالم وانظر الى الداعي، انظر الى الناس، الى اي شيء صار هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود الى ان ينخر العود ويمضي العظم قدرا. فزود نفسك الخير، فزود نفسك الخير، ودع ما يعقل الضيف، وهيئ مركب السير، وقف باللجنة يم بذا أوصيك يا صاح، وقد بحتك من باح، أتسمع الطير وقد أطال الصياح، ما صاح إلا باتيا على ليلة ولت من العمر السريع الرواح. البقاء لمن؟ والدوام لمن؟ والملك لمن؟ لله رب العالمين. فطوبى لفتى راح بقرآن الرب يهتم وبأداب محمد يهتم. أيها الأحبة في الفراق وجاءت ذكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيي، هؤلاء هم أولادك وأحبابك، وهؤلاء هم نساؤك بجانبك، وأنت تنظر إليهم وتبكي وتقول لهم فدوني بساعة من أعماركم، فدوني بأموالكم، فأنا الذي بنيت الدور، وأنا الذي سيدت القصور، وأنا الذي جمعت الأموال. كلا كلا، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. جاء الأجل وانتهى، وهنا يتحدى ربنا جل وعلا جميع خلقه بما أوتوه من علم، وبما أوتوه من تقدم، وبما أوتوه من حضارة، أن يرجعوا الروح إلى الجسد بعد خروجها، حتى بعد وصولها إلى الحلقوم. قال جل وعلا فلولا إذا بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تنظرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فمن منكم يقدر أن يعيد الروح إلى الجسد بعد خروجها؟ لا أحد. ولذلك قال ربنا جل وعلا متحديا البشر بهذه الآيات، وقال جل وعلا وهو أصدق القائلين كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه فراق وقيل من راق من يرقى ثابت الروح الى الله جل وعلا، ومن يبذل لها النقية، ومن يبذل لها العباء العلاج. كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن ان الفراق، والتفت السلاح بالساق في الاسفان الى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى يا تارك الصلاه، ويا من اتخذت الكذب سبيلا لك، ويا من هدرت كتاب الله، ويا من اتبعت الشيطان. فإذا به فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، كذب الدعاء وكذب الأنبياء وكذب المرسلين، فاتبع الشيطان واتبع هواه، وصار على ما يحبه هو، ولم يسر على طريقة الأنبياء والمرسلين. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى إبليس فقال أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني اليمنى ثم كان على قسم فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى والأنثى أيها الحبيب الكريم أيها الأخ الفاضل والأخت الفاضلة ارجعوا إلى ربكم وكل نفسك يا نفس قد لبس الرحيل وقد أظلت الخطب الجليل فلترتبن فلتنزلن منزلا يتقل فيه الخليل عن الخليل وليحملن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل فلا الحياة تدوم ولا تبقى فالكل إلى زوال ولا يبقى عزيز ولا ذليل ولكن من البقاء والدوام للحي الذي لا يموت سبحانك سبحانك يا ذا العزة والجبروت سبحانك سبحانك يا ذا الملك والملكوت سبحانك سبحانك يا من كتبت الموت على جميع الخلائق وأنت الحي الذي لا يموت الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لرب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وكتابنا محمدا عبد الله ورسوله وخاتم الأنبياء والمرسلين فيما أما بعد وجاءت ذكرة الموت من حق ذلك ما كنت منه تحيي ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سالك وشهيد فاستعد لهذا اليوم واستعد للقاء ربك جل وعلا واعلم انه من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقال سيدتنا عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها يا رسول الله اكراهيه الموت فكلنا يكره الموت أكراهية الموت يا رسول الله فكلنا يكره الموت قال لا يا عائشة أن العبد المؤمن إذا بشر بالجنة وبرضوان الله وبرضا الله جل وعلا عند موته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وأما العبد العاصي إذا بشر بغضب الله وعذابه عند الموت كره لقاء الله فكره الله لقاءه فاستحبوا لقاء ربكم جل وعلا ولماذا تعلقت الدنيا القلوب بالدنيا لأننا عمرنا الدنيا وقضعنا الآخرة سأل سليمان ابن عبد الملك أحد علماء السلف الصالح وكان اسمه أبو حازم وقال يا أبو حازم ما لنا نكره الآخرة أو نكره الموت قال يا سليمان لأنكم عمرتم الدنيا وقربتم الآخرة فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب قال يا أبا حازم فكيف حالنا عند ربنا قال يا سليمان اقرأ قول الله تعالى واعرض نفسك على كتاب الله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم فقال سليمان يا أبا حازم فأين رحمة الله ألم يكن ربنا جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء فقال أبو حازم يا سليمان إن رحمة الله قريب من المسلمين فقال كيف نعرض على الله جل وعلا قال أما العبد الصالح الطائع لله جل وعلا يعرض على ربه كالمسافر الذي غاب عن أهله وأحبابه ثم عاد إليهم فامتلأت قلوبهم شوقا إليه وفرحا وسرورا بلقائه فهكذا يفرح الله جل وعلا بلقاء عبده المؤمن أما العبد المسيء فكالعبد الآبق الذي هرب من سيده ثم عاد إليه فإن سيده يتوعده بعذاب أليم فبكى سليمان بن عبد الملك وتاب إلى الله ورجع إلى الله فيا أيها الأخ الكريم عد إلى ربك جل وعلا وتب إليه نعم فهلت من الذنوب لا تقنط من رحمة الله ولا تيأس من رحمة الله قل يا عبادي الذين الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فتبيا أيها العاصي ويا تارك الصلاة عد إلى ربك وصلي. وأنت أيها الأخت الفاضلة يا من تركت الحجاب ويا من تركت الصلاة عود إلى الله واتبع حجابك وصلي لربك. وأنت أيها الأخ الكريم يا من اقتديت بالغرب واقتديت بأتباع إخوان القردة والخنازير عد إلى ربك واقتدي بالبشير النذير صلى الله عليه وسلم لتنال شفاعته يوم القيامة ولتسقى من يدي الشريفتين يوم العرض ويوم الظمأ الأكبر يوم أن تعرض على الله جل وعلا. فباب التوبة مفتوح فعد إلى ربك تائبا راجعا فإنه يغفر التائبين ويغفر الذنوب ويتوب الله على من تاب إليه ويذكر العاصين لعلهم يعودون إليه. فهو الجواد الكريم، أسأل الله رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك إيمانا لا ينفد ويقينا لا ينفد ومرافقة نبيك محمدا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليك معادنا. اللهم أصلح ولي أمر بلادنا كل خير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هيئه بطانة صالحة تعينه على أمر الدين والدنيا. اللهم لا تجعل الكافرين عليه ولا علينا سلطان. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر على أعدائك وأعداء دينك، انصر على أعدائك وأعداء حبيبك. اللهم إنهم يكيدون لكبلان تكد لهم وخطوة أخو العزيز المقتدر فإنهم لا يعجبون. ندعو إليك ضعف قوتنا وندعو إليك قلة حيلتنا، فتولنا يا قوي يا عزيز وانصرنا يا ذا القوة والدين الشديد. انصرنا بقوتك وأعزنا بعزك وأكرمنا بكرمك واغننا بفضلك عن الانفلات. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا وأكرم أولادنا واهدم أوقات منا واغفر نساءنا واجعل لنا الخير في كل زمان وفي كل مكان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. تقبل دعاءنا تقبل دعاءنا وتقبل أعمالنا واغفر للصالحات آجالنا واجعل آخر قولنا من الدنيا لا إله إلا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأحب من طلبكم.